إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك سنقرأ هذه الفتية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله اليماني في حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتفال الذي اشتهر في الأمة في فترة من الفترات، وتصدى العلماء لبيان حكمه وأهل السنة على أنه من البدع المحدثة التي لم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته، ولو كان خيرا لسبقون إليه. الشوكاني رحمه الله سئل عن حكم المولد وأجاب، طبعا صفحة 45. نعم، سنقرأ إن شاء الله ولن نحتاج إلى كثير تعليق، لأننا ننوي ختم هذه الرسالة المباركة المختصرة في جلسة واحدة إن شاء الله. نعم، القراءة مع الشيخ الحبيب عبد العزيز بن ضعينة فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله رسالة في حكم المولد. سئل رحمه الله عن المولد فقال: أقول لم أجد إلى الآن دليلا على ثبوته في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم، وأجمع أن المخترع له السلطان المظفر أبو سعيد الكُكبوري ابن زين الدين علي بن بكتكرين صاحب إربل وعامر الجامع المظفري بسفح قاسيون، وهو في المئة السابعة، ولم يذكر أحد من المسلمين أنه ليس بدعة. وإذا تقرر هذا لاح للناظر أن القائل بجوازه بعد تسليمه أنه بدعة،
يعني القائل بجواز الاحتفال بالمولد بعد تسليمه أنه بدعة المولد. نعم، وأن كل بدعة
ضلالة بنص المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يقل إلا بما هو ضد للشريعة المطهرة، ولم يتمسك بشيء سوى تقليده لمن قسم البدعة إلى أقسام ليس عليها أثارة من علم. والحاصل أننا لا نقبل من القائل بالجواز مقالة إلا بعد أن يقيم دليلا يخص هذه البدعة التي يعترف بها في ذلك العموم الذي لا ينكره. وأما مجرد قال فلان وألف فلان فهذا غير نافع، والحق أكبر من كل أحد، على أن إذ عولنا على أقوال الرجال ورجعنا إلى التمسك بأذيال القيل والقال، فليس القائل بالجواز إلا شذوذا من المسلمين. أما العترة المطهرة وأتباعهم فلم نجد لهم حرفا واحدا يدل على جواز ذلك، بل كلمتهم كالمتفقة على بعد حدوث هذه البدعة، وأنها من أقبح ذرائع المتمخلعة إلى المفاسد. ولهذا ترى هذه الديار منزهة عن جميع شعابذ المتصوفة.
من أقبح ذرائع
المتمخلعة.
نعم.
ولهذا ترى هذه الديار منزهة عن جميع شعابذ المتصوفة المتهتكة أحسن الله إليكم، التي هي واحدة منها ولله الحمد. وكان آخر الخلفاء الذابين عن ذلك المهدي لدين الله العباس بن المنصور، فإنه منع الموالد وأمر بهدم قبور جماعة من الأموات الذين يعتقد بهم العامة، والمرجو من الله تعالى أن يلهم خليفة عصرنا المنصور بالله حفظه الله إلى الاقتداء بالسلف الصالح. فإن الأمر كما قيل: أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له اضطرام. وسريان البدع أسرع من سريان النار، لا سيما بدعة المولد، فإن أنفس العامة تشتاق إليها غاية الاشتياق، لا سيما بعد حضور جماعة من أهل العلم والشرف والرئاسة معهم، فإنه سيخير إليهم بعد ذلك أن هذه غاية وليس بدعة، والأمر كما قيل فساد كبير، عالم متهتك، وأفسد منه جاهل متنسك، هما فتنة للعالمين كبيرة لمن بهما في دينه يتمسك. ولا شك أن العامة أسرع الناس إلى كل ذريعة من ذرائع الفساد التي يتمكن.
هذه لا بد أن ندركها يا إخواني إدراكا جيدا، أن فساد العالم الفاسد أشد من أي فساد آخر، وأن علماء السوء خطرهم أعظم الأخطار التي تهدد الأمة. هؤلاء هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، وهم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. أمر خطير، ما هو سهل. وهؤلاء يا إخوان قد يكون بعضنا ينظر إلى بعض هؤلاء على أنه من العلماء الربانيين، وهو في الحقيقة من العلماء المنحرفين الذين حذر منهم صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال ابن المبارك، وهو يبين أسباب فساد الدين، يقول: وهل أفسد الدين غير الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ الملوك اللي يحللون ما شاء ويحرمون ما شاء، وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم أشد التحذير. وأحبار سوء يعني وعلماء السوء، ترى لن تجد حاكما ظالما إلا وستجد من يزين له ظلمه ممن يوصف بأنه من العلماء. واضح؟ لأن العلماء كما ذكر المشايخ رحمهم الله، وهذه ذكرها الشيخ الألباني ذكرها الشيخ ابن عثيمين، العلماء ثلاثة أقسام، اكتبوها بارك الله. القسم الأول علماء ملة، والقسم الثاني علماء دولة، والقسم الثالث علماء أمة. القسم الثالث علماء أمة. علماء الملة هم الذين لا يفتون إلا بما تأمرهم به الملة وفق نصوص الشرع والأدلة الشرعية، لا يبالون في ذلك بمرضات أحد. أما علماء الدولة فهم الذين يفتون بحسب ما تريد هذه الدولة، حتى ولو كانت تريد تحليل الحرام، نسأل الله أن لا يقمص بصائرنا وإياكم. وعلماء الأمة هم علماء الجمهور، ما يطلبه المستمعون. إذا الشعب أراد إباحة أمر أفتوهم بإباحته، وإذا أراد تحريم أمر أفتوا لهم بما أرادوا. وكل هذه الأقسام ضالة خطرة إلا القسم الأول. نعم. قال: ولا شك أن العامة،
ولا شك أن العامة أسرع الناس إلى كل ذريعة من ذرائع الفساد التي يتمكنون معها من شيء فيه المحرمات كالمولد ونحوه، فإذا انضم إلى ذلك حضور من له شهرة في العلم والشرف والرئاسة فعلوا المحرمات بصورة الطاعات، وخبطوا في أودية الجهلات والضلالات، وتخلصوا من ورطة الإنكار بقولهم: حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان. دع عنك العامة، فإن بعض العامة المتميزين في طلب العلم قعد بين يدي لقراءة بعض علوم الاجتهاد، فأخبرني أنه حضر ليلة ذلك اليوم في هذا الشهر في بعض الموالد، فأنكرت عليه وانقبضت منه، فقال: حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان. فسألته عن الصفة التي وقعت بحضرة أولئك الأعيان، فقال في جملة شرح تلك القضية: إنه قرأ المولد رجل سوقي، وأولئك الأعيان يطربون ويستمعون حتى بلغ إلى بعضه ثم قام كأنما نشط من عقار وهو يقول مرحبا يا نور عيني مرحبا، وقام بقيامه جميع الحاضرين من الأعيان وغيرهم وصار ينهق قائما وهم كذلك، فتعب بعض الحاضرين فقعد، فصاح عليه بعض أولئك الأعيان وقال له وقد ظهرت عليه سورة الغضب قم يا ملعابة بهذا اللفظ، وهم لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليهم تلك الساعة. ثم تصافحوا وأقبل جماعة من العامة بأيديهم أنواع من الطيب معاجلين مسرعين كأنهم ينتهزون فرصة بقائه صلى الله عليه وسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين عزة الدين؟ فإن ذهبت فأين الحياء والمروءة والعقل؟ وهب أنه لا يحصل بحضرة هؤلاء الأعيان شيء من المنكرات كما هو الظن بهم، لا يدرون أن العامة تتخذ ذلك وسيلة وذريعة إلى كل منكر، ويصكون بحضورهم وجه كل منكر، ويفعلون في مواليدهم التي لا يحضرها إلا سقط المتاع كل منكر، ويقولون قد حضر مولد فلان وفلان وفلان، ويتمسكون بجامع اسم المولد وفيه ها هنا يلوح لك فساد اعتذار بعض المجوزين بأنه إذا لم يحصل في
وفيها هنا يلوح لك
وفيها هنا يلوح لك فساد اعتذار بعض المجوزين بأنه إذا لم يحصل في المولد إلا الاجتماع للطعام والذكر فإنه لا بأس به، وأنه لا يلزم منه تحريم ما يصحبه من المحرمات تحريمه، لأن نقول المولد مع كونه بدعة باعترافك قد صار مصحوبا عادة بكثير من المنكرات وذريعة إلى كثير من المفاسد، واتفاق مثل هذه الموالد التي لا تشتمل على غير الطعام والذكر أعز من الكبريت الأحمر. وقد تقرر أن سد الذرائع وقطع علائق الوسائل إلى ما لا يجوز من قواعد الشريعة المهمة التي جزم بوجوبها الجمهور، وأنت إن بقيت فيها وإن بقيت فيك بقية من إنصاف لا تنكر هذا، وإذا قد تبين لك أنه لم يقل أحد من أهل البيت وأتباعهم بجواز المولد، وأردت أن تعرف قول من عداهم فنقول قد قررنا لك الإجماع على أنه بدعة من جميع المسلمين، ولكن للملوك تأثير في تقويم البدع وهدمها، فلما كان المبتدع لهذه البدعة ذلك الملك ساعده ابن دحية وألف في ذلك مجلدا سماه التنوير في مولد البشير النذير.
هذا كما ذكرت لكم أن ما يوجد حاكم ظالم أو ضال إلا وتجد ممن يوصف بأنه من علماء يزين له، شوف كيف ألف له كتاب. نعم، وهو مع توسعه
في علم الرواية لم يأتي بذلك الكتاب بحجة نيرة لا جرم أجازه بألف دينار كما ذكر ابن خلكان، ومحبة الدنيا تفعل أكثر من هذا.
نسأل الله الثبات. نعم، ثم بعد حدوث هذا المولد
قام الخلاف على ساق، وكثرت في ذلك المؤلفات من المانع والمجوز، فمن جملة المؤلفين في ذلك الفاكهاني المالكي، ألف كتابا أسماه المولد في الكلام على عمل المولد، وشنع وبشع، وفي جملة ما أنشده في ذلك الكتاب لشيخه القشيري قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة، وصار أهل العلم في وهدة، وصار أهل الجهل في رتبة، حادوا عن الحق فما للذي سادوا به فيما مضى نسبة، فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة. ومن جملة المؤلفين في المولد الإمام أبو عبد الله بن الحاج، وسماه المدخل في عمل المولد، وإمام القراء الجزري، وسمى كتابه عرف التعريف بالمولد الشريف، والإمام الحافظ بن ناصر وسمى كتابه المورد الغادي في مولد الهادي، والعلامة السيوطي وسمى كتابه حسن المقصد في عمل المولد. فمنهم من جزم
بعد منهم من جوز منهم من لا يجوز. نعم، فمنهم
فمنهم من جزم بعدم جوازه ومنهم من جوزه بشرط أن لا يصحبه منكر مع الاعتراف بأنه بدعة ولم يأتي بحجة أصلا. وأما تخريجه من حديث أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى كما فعل ابن حجر أو من حديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة كما فعل السيوطي. فمن الغرائب التي أوقع في مثلها محبة تقويم البدع. والحاصل أن المجوزين وهم شذوذ بالنسبة إلى المانعين قد اتفقوا على أنه لا يجوز إلا بشرط أن يكون لمجرد الطعام والذكر. وقد عرفناك أنه قد صار من ذرائع المنكرات ولا يخالف أحد بهذا الاعتبار. وأما المولد الذي يقع الآن من هذا الجنس فهو ممنوع منه بالاتفاق وفي هذا القدر كفاية. وإن كان المقام يحتاج إلى بسط طويل مشتمل على إيراد كلمات المجوزين وردها، ولكن ذلك لا يتم إلا في كراريس، ولا بد أن يلهم الله أحد أرباب الأمر إلى المنع من هذه القضية، فإنها تنحسم بأمر يسير وهو أن يمنع ذلك النشر الذي صار يدعي لعمل مولدي والذي صار يدعى لعمل المولد ويزجر، وهذا أمر يتمكن منه كل أحد. وأما من سألتم عنه في الواقعة العظيمة في القطر التهامي، وهي أنهم يزخرفون الأحجار ويطوفون حولها كما يطاف حول الكعبة، قد وصل إلى محبكم سؤال من بعض السادات الساكنين في التهامة على يد سيدي محمد أحمد النعمي.
سادات يعني من آل البيت. نعم. وأجبت فيه
بجواب فيه طول، فانظروه إن أمكن، فإن ذلك السؤال اشتمل على أنهم يعتقدون في أولئك الأموات وتلك الأحجار أنها تضر وتنفع، وهذا من الكفر الذي لا شك فيه ولا مريا، وهو أشد من كفر الوثنية، لأنهم قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء قالوا نعبدهم ليضروا وينفعوا، فأي مصيبة أشد من الكفر، وأي منكر أطم منه، وكيف يدعي القادر على إنفاذ الأوامر أنه من المؤمنين، وهؤلاء إخوانه من المسلمين قد صاروا في الكفر الصريح. إنا لله وإنا إليه راجعون، ورحم الله المهدي لدين الله العباس بن المنصور، فإنه قام بإزالة هذا المنكر كل مقام، والله يلهم خليفة العصر إلى القيام بهذا الواجب الأهم. وعلى الجملة الاستدلال على قبح هذه القضية لا يحتاج إليه أحد، فإنه لا يشك أحد من المسلمين لأن ذلك كفر، ولا يخالف في قبح الكفر أحد منهم. والقرآن والسنة مشحونان بالأدلة القاضية بقبح الكفر الناعية على الكافرين ما هم فيه، ومن أخذ المصحف وقرأ فيه ورقة وجد فيه من أدلة التوحيد أو تقبيح الشرك أو الكفر ما يشفي ويكفي، فلا فائدة في التطويل، ولو رام الإنسان أن يستقصي ما ورد في ذلك من أدلة النقل والعقل لجاء في مجلدات. اللهم أنت تعلم أننا نجد قدرنا متقاصرة عن القيام بدفع هذه المفاسد وهدم هذه المنكرات، وليس في وسعنا إلا الإنذار والإبلاغ، وقد فعلنا. اللهم اغضب لدينك وطهره من أدناس هؤلاء الشيطانيين القبوريين وأنجنا من هذه الأوساخ التي كدرت صفو الدين المتين. حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني في صبح يوم الخميس من ربيع الأول عام 36,000 من الهجرة، والحمد لله رب العالمين.
رحم الله الإمام الشوكاني بواسع رحماته على هذا الكلام الطيب المثير، والذي نخلص منه بعدة فوائد، منها أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر محدث وبدعة، ومنها أن من جوز الاحتفال بهذا المولد لم يأتي بدليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من الإجماع ولا حتى من القياس الصحيح. ومنها أنك قد تجد فتاوى ومؤلفات لبعض العلماء رحمهم الله تؤيد بعض البدع والمحدثات، لأنه خفي عليهم أمرها أو لأنها من زلل هؤلاء الذين قال فيهم وفينا صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكذلك ظهر لكم سوء أثر علماء الفساد وعلماء الضلالة على الأمة. وسبحان الله، لما قال الشيخ رحمه الله أنه أنكر على أحد العامة الذين يقرؤون عليه حضور هذه المجالس وهذه الموالد، يقول حضر معنا فلان وفلان وفلان، كما يحصل معكم أحيانا. إذا أنكرت على أحد أمرا من المنكرات قال لك يا أخي ليش فلان يفعل وفلان 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 إلى آخر من الأمور. أنكر على بعض الناس التوسع في الأناشيد وما فيها من مؤثرات، سيقول لك أجاس فلان 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 على نفس الطريقة. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نسأل الله جل في علاه أن يرحم الإمام الشوكاني بواسع رحماته، وأن يجزيه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويثبتنا وإياكم على هدي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.